بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الخلاف المسألة الثانية وهي وجوب البصر على أفراد كل صنف المعبر عنه في كلمات بعضهم بوجوب الاستيعاب في مقابل وجوب البصر في المسألة السابقة على الأصناف. ظاهرهم أن هذه كما أشرنا سابقا أن هذه المسألة لا تترتب على المسألة السابقة، فهي مسألة منفصلة، بمعنى أن الكلام فيها يجري على كلا تأثيري المسألة السابقة. أما إذا قلنا بعدم وجوب البصر فواضح، فيقع الكلام في أن ما يعطى لهذا الصنف مثلا هل يجب توزيع على كل الأفراد واستيعاب كل الأفراد به أو لا، هكذا يقع الكلام. وأما إذا قلنا بعدم وجوب البصر فأيضا يقع الكلام في أن ما يعطى لهؤلاء هل يجب توزيع على جميع الأفراد أو لا، بعبارة جامعة أن حصة كل صنف مهما كانت هذه الحصة هل يجب توزيع على جميع الأفراد أو لا يجب توزيع على جميع الأفراد. يجوز الاقتصار بدفعها إلى ماذا؟ إلى بعضهم، بعض الأفراد دون البعض الآخر. غاية الأمر أن هذه الحصة تختلف إذا قلنا بوجوب البعض والتثليث كتب حتى مقدار الجد ثلث الخمس هذه الحصة. وهذا إذا قلنا بعدم وجوب البصر لا بمعنى التثليث بالمعنى المطروح سابقا ما يعطى، ما يعطى الحصة الأخرى، يعطى لها الحصة أقل مما يعطى الحصة الأخرى، فيمكن أن يقع الكلام بالنسبة إلى الصنف الآخر المقصود. بالنسبة إلى الصنف الآخر أن ما يعطى لهم هل يجب توزيع على جميع الأفراد أو لا، فيظهر أنها مسألة مستقلة ليست مترتبة على أحد القولين في المسألة السابقة، هكذا يظهر. على كل حال كما ذكرنا المعروف بينهم هو عدم وجوب الاستيعاب في هذه المسألة، لا يجوز الاستيعاب ويجوز الاقتصار على بدفعها الى بعض الافراد دون البعض الاخر. يبدو طائرا تشويش في انه وجوب البصر سواء التزمنا به وقلنا بوجوبه او نفيناه قلنا بعدم وجوبه، ما هو المقصود بالبصر المقام؟ ما هو المقصود بالاستيعاب المقام؟ هل المقصود استيعاب كل الأفراد وجميع الأفراد التي يصدق عليها الاسم والعنوان لها السعة تشمل حتى المعدومين، حتى المعدومين كل معدوم أيضا يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه العنوان. هل هذه السعة المقصود بوجوب البصر كل ما يصدق عليه العنوان الشيء أو لا؟ ما المقصود هو وجوب البصر على الأفراد الموجودة الموجودين من الأفراد، أو أن المقصود هو خصوص الحاضرين منهم يجب البصر عليهم واستيعابهم، فالحاضرون في بلده في الأماكن القريبة ما كفد معيار واضح لوجوب البصر الذي يتكلمون عنه. من بعض الأدلة يظهر أنه اختيار وجوب البصر معنى واسع بحيث استدل على عدم وجوده لأنه يلزم منه العسر والحرج كما سيأتي، بمعنى أنه يراد به معنى واسع وأنه يستوعب فقط من يشملهم الأنوان في بلده أو في المنطقة اللي هو بها أو القريبين منه، هذا ليس فيه عسر ليس فيه حرج. على كل حال لا بد من ملاحظة الأدلة لتشخيص أن البصر الذي ننفيه أو الذي نلتزم بوجوبه ما هو المراد به، وأن الأدلة تساعد على وجوب أي بصر أي استيعاب. هذا سيتضح لعله من خلال الأدلة. ذكرنا أنه استدل لأدلة على عدم وجوب البصر المشهور الذي ذهب إلى عدم وجوب الاستيعاب استدل بأدلة عمدتها دليلا. الدليل الأول الذي أشار إليه كثير من العلماء رضوان الله عليهم هو هاي دعوة أن المراد باليتامى والمساكين الجنس، مراد الجنس لا العموم والاستغراق، مراد الجنس. فعليه استعادة الاستيعاب من نتائج الاستغراق، ماذا العموم والأفرادي أي الاستغراق والشمول الأفرادي. أما إذا قلنا بأن المراد والمساكين واليتامى هو نفس ما يراد به ابن السبيل، يراد الجنس، حينئذ لا يجب الاستعاذة. هذا الكلام ذكر في كلمات أكثر من واحد، ومنهم صاحب المدارس صرح بهذا المعنى، صاحب الحداثة أشار إليه، وهكذا غيره. قال لأن المراد باليتامى والمساكين في الآية الشريفة الجنس كابن السبيل، كما في آية الزكاة للعموم. هذه القرينة الأولى أو الدليل الأول. الدليل الثاني صحيحة البزنطي اللي سيجي الكلام بها. صحيحة البزنطي أيضا ذكرت كدليل في المقام على عدم وجوب الاستيعاب. بالنسبة إلى الدليل الأول، ما هي القرائن على حمل اليتامى والمساكين في الآية على ماذا؟ على الجنس. ذكروا قرائن منها مسألة ابن السبيل، يعني اقتران المساكين واليتامى بابن السبيل مع وضوح المراد بابن السبيل الجنس، مراد الجنس بابن السبيل، وحدة السياق، كأنه هذا يكون قرينة على أن المراد باليتامى والمساكين أيضا ماذا؟ الجنس. هذه قرينة الأخرى أشار إلى أصحاب المدارك في عبارة من قناها. القرينة الثانية وهي المهمة هو هاي مسألة عدم إمكان استيعاب الأفراد، ولا يمكن استيعاب الأفراد للصنف الواحد، ثم باعتبار عدم كفاية الخمس كما هي العادة والغالة، الخمس لا يكفي لاستيعاب جميع الأفراد، فإذا الاستيعاب لا يكون مراد، فتحمل الآية علينا على الجنس، وإما لعدم إمكان الوصول إلى الأفراد، يعني عدم إمكان الاستيعاب قد يكون بسبب عدم كفاية الخمس، وقد يكون بسبب عدم إمكان الوصول إلى الأفراد باعتبار تشتتهم ووجودهم في أماكن بعيدة جدا، فلا يمكن الوصول إليهم واستيعابهم جميعا. بالنتيجة لا يمكن الاستيعاب، لا يمكن الاستغراق، فهذا يجعل قرينة على ماذا؟ على حمل اليتامى والمساكين في الآية على ماذا؟ على الجنس. هذه القرينة الثانية. القرينة الثانية تعرضنا لها في المسألة السابقة بمناسبة أحمل يسير لطريقة صلى الله عليه وسلم حينما استدل على عدم وجوب البصر على الأصنام، استدل على هذا من جملة ما ذكره هذا أن اليتامى والمساكين جمع محلى باللام يفيد الاستغراق، واضح يفيد استغراب، ولو التزمنا بوجوب البصر وعضاء ولم نحمله على المصرفية لوجد استيعاب جميع شنو الأفراد، وحيث أن هذا كما قال شنو تعبيرا كما ترى باطل لا يمكن الالتزام به، فإذا نلقي ظهور اليتامى والمساكين الاستغراق على حالة، لكن نرفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور الآية الملكية بالنسبة إلى الأصناف. بالنسبة إلى الأصناف نقول ماكو ملكية، وإنما شنو؟ هي مصارف، وماكو مانع من الالتزام بالاستغراق لجميع الأفراد، لكن على أنها شنو؟ مصارف، لأنها تكون ماذا؟ مالكة. المال مال هو الجامع، جامع هذا الجامع، المالك هو الجامع، سيكون هو المالك. وهذه الأصناف وأفراد الأصناف كلها ماذا؟ مصارف، ليس إلا، ولا مانع من استغرابها جميعا كمصارف، مو كمالكين علما للخمس على نحو الشراكة. هذا عرض الآن نريد نقوله هذا، أنه مسألة عدم إمكان الاستيعاب لا إشكال في أنه مع استقرار عدم الإمكان لا إشكال بأنه لا يمكن الالتزام بوجوب الاستيعاب مع عدم إمكان، يعني واضح المسألة كلش واضحة أنه مع عدم إمكان الاستيعاب طبعا هذا يكون قرينة ودليل على عدم وجوب الاستيعاب مع فرض عدم الإمكان. بل يمكن أن يجعل قرينة على عدم إرادة الاستيعاب في الكلام أصلا، هو المتكلم عندما يتكلم بهذا الشكل ومع علمه بعدم إمكان الاستيعاب، أما بعدم لقلة الخمس عدم قراية الخمس، وإما لعدم الوصول إلى إمكان الوصول إلى كل الأفراد، هو عندما يتكلم بهذا الكلام يقول للمساكين لليتامى، هذا معنى أنه هو لا يريد شنو؟ استغراب، لا يريد استغراب، قال المساكين قال اليتامى لكنه لا يريد الاستغراب لعدم التمكن من الاستغراب. كيف يريد الاستغراب ويطلب من المكلف الاستيعاب والاستغراب مع استغراب ماذا؟ عدم التمكن من الاستيعاب والاستغراب، إذن هو لا يريد الاستغراب. هذا بهذا المقدار يمكن أن نلتزم به، أن نلتزم بأن عدم إمكان الاستيعاب والاستغراب قرينا على عدم إرادة الاستغراب والاستيعاب. لكن هذه المسألة الكثرة إلى اسم الجنس، إلى الجنس وإرادة الجنس، هاي قلنا في الدرس البحث السابق، قلنا هنا أكو محل، أكو تأمل، أكو يمكن أن يقال كما قلنا عن الشيخ صاحب الجواهر أنه رد في هذا، شك في هذا الشيخ صاحب الجواهر، ورد في الحقيقة هو إثبات شيء فنبين. الشيخ صاحب الجواهر يقول أنه إحنا نمتد بعدم وجوب الاستغراق على جميع الأفراد، لكن هذا لا يعني إطلاقا أن نرفع اليد عن أصل وجوب الاستغراق، وإنما نرفع اليد عن وجود الاستغراق على إطلاقه، ونلتزم بوجود الاستغراق بالمقدار الممكن، بالمقدار الممكن. هذا الالتزام بوجود الاستغراق بالمقدار الممكن ما ينسجم مع استغراب الحمل على الجنس، على تصوراتها ما ينسجم مع استغراب الحمل على الجنس، وهذا الجنس ما يستغرب على إطلاقه. هو يقول لن حمل على الجنس، ما كدا علي حمل على الجنس، هو يبقى استغراب لكن بالمقدار شنو؟ بالمقدار الممكن. ولذا ناقش في أن مسألة عدم الإمكان وعدم الكفاية هذه صحيح يكون موجبة لأن يقال أنه لا يراد الاستغراب، لكن لا موجبة لحمل اللام في المساكين وحمل المساكين واليتامى على إرادة الجنس، بل يبقى الاستغراق على حالة ونلتزم بهذه النتيجة، وأن الاستغراق غير المقدور من حالة، أما الاستغراق المقدور يبقى على حالة. ولذا ظاهره الالتزام بوجود استيعاب الأفراد التي يمكنه ماذا؟ استيعابها. لما تعليقتان على مجمل هذا الكلام، على مجمل هذا الكلام عن الدليل والمناقشة به، تعليق الأولية هي أنه لا بد من الالتفات إلى أن هذا الكلام لا يدل على القول بدلالة الجمع المعرف المحلى باللام على العموم بالواضع، لا يمكن على هذا. لو أنكرنا دلالة الجمع المحلى باللام على العموم بالواضع كما هو أحد الأعراف المسألة، في مسألة الجمع المحلى بالله، ومن ينكر دلالة على العموم الوضعي، يعني ليس حاله حال كل وجميع، كل وجميع تدل على العموم بالوضع. الجمع المحلى بالله هناك رأي لا يرى ذلك، أقول أن هذا الكلام لا يتأثر بذلك، لأن الجمع المحلى باللام على كلا التقديرين هو يدل على الاستغراق وماذا؟ الاستيعاب، هو يدل على الاستغراق والاستيعاب. غاية الأمر أنه لا قلنا أنه هو مثل كل وجميع فيكون الاستغراق معدود، شنو؟ وضع للكلام فيثبت في مرحلة دلالة وضعية. فإذا لا أنكرنا ذلك هو حينئذ يثبت يثبت باعتبار ماذا؟ باعتبار مقدمات الحكمة وإطلاق الحكم وأمثاله. لكن بالنتيجة الاستغراق مراد، عندما يقول أكثر الفقراء أكثر العلماء أحترم العلماء، لا أشكال في أنه يفهم منهما كل منهما، كلا الرأيان يفهم منهما ماذا؟ الاستغراق والاستيعاب. فحينئذ يقع هذا الكلام، الدليل يقول بأنه استيعاب ما ممكن، فلا بد الحمل عليهم على الجنس، واضح. المنافسة يقول بأنه لا، ليش الحمل على الجنس؟ هو يبقى استغراق لكن بالمقدار شنو؟ الممكن. فيجي هذا الحديث، ليه يتوقف هذا الحديث على استغراق على القول بأن الجمع المحلى باللام لا بد أنه يدل على العموم بالواضع؟ لا، لا يتوقف على ذلك. هاي مسألة. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني، قبل أن أبين أطرح هذا السؤال، أن القول بالجنس وحمل المساكين واليتامى على الجنس هل يعني بالضرورة عدم الاستغراق؟ نحملناها بجنس، هل يعني بالضرورة عدم الاستغراق؟ سؤال؟ لا، دعوة الضرورة. أكرم الفقير نستفيد منه الاستغراق وما نستفيد منه الاستغراق. هذا الذي يعبر عنه بالإطلاق الشمولي، يعبر عنه بالإطلاق الشمولي في خلال الإطلاق ماذا؟ البدلية. يقول له أكرم الفقير، عنه فرق بين أكرم الفقير وبين أكرم الفقير. غاية الأمر أن أكرم الفقير يدل على الاستيعاب لكن مو في مرحلة الدلالة الوضعية، ما يدل على الاستيعاب في مرحلة الدلالة ماذا؟ الوضعية. وإنما يدل على الاستيعاب في مرحلة التطبيق الخارجي للعنوان على أفراده. استوعبهم كلهم، ما تفرق من حيث الدلالة على الاستيعاب واستفادة الاستيعاب بين أكثر كل عالم وبين أكثر العالم من حيث استفادة الاستيعاب، ما تفرق بينهم. غاية الأمر كما قلنا أن أكثر كل عالم استيعاب مطلوب وضعي واضح، الكفرات ملحوظة في عالم الجهل، واضح، اللي هو المدلول للألفاظ عادة عالم الجهل، كل الأدلة تنبض للجهل، ملحوظة الكفرات في عالم الجهل، ملحوظة للمتكلم، هو يصب الحكم على الكفرات، تكثر يكون ملحوظ في ذاك العالم، في عالم الجهل. هذا في أكرم كل عالم، أكرم العالم الكفرات ما ملحوظة في عالم الجهل، ما ملحوظة في عالم الجهل، لأن الحكم انصب على الطبيعة، على نفس الطبيعة، لكن حيث أن الحكم انصب على الطبيعة المجردة عن كل شيء وكل قيد، في عالم التطبيق الخارجي الطبيعة تنطبق على جميع أفرادها، على جميع أفرادها. ولذا يلتزم بأن أكرم الفقير بالرغم من وضوح أنه هو جنس وطبيعة، وهذا هو جنس وطبيعة، يلتزم بدلالته على الاستغراق وعلى الاطلاق الشمولي وعلى شموله لجميع الافراد، بحيث ان المخاطب يجب عليه ان يكون كل عالم، يجب عليه ان يكون كل عالم. كل عالم يوجد في الخارج هو فرد لهذا العنوان، يجب اكرامه والا لا يكون ممتثل، لا يكون ممتثل للحكم بتبعه. اقول ان الحمل على الجنس ما يحل المشكله، ما يحل المشكله، فتبقى المشكله قائمه. حملنا على الجنس صار حال اكثر من فقير، صار حال يجب ايصال الخمس الى المسكين، الى اليتيم. الاستغراق موجود، لا مو بدل، ليس بدل، نقطة أخرى، مو بدل، أكون الفقير، أكون المسكين. ليش نخليه فقير؟ ليش نخليه بدل؟ اللي أن صار سنجن زينا، الذي يريد أن أقوله أن مجرد الالتزام بحمل المساكين واليتامى على الجنس هذا وحده من دون ضميمة نقطة أخرى إضافية كما سنشير إليه، هذا وحده ما يكفي، هذا وحده ما يكفي. ومن هنا يظهر انه هذا الكلام لا يكون صحيحا، تبقى المشكله قائمه على حالها. افرض انه المساكين واليتامى احنا نجعل عدم الكفايه، عدم التمكن من الاستيعاب قرينه على عدم اراده الاستغراق، انها صحيحه، قرينه على عدم اراده الاستغراق، واضح؟ لكنه ليس قرينه على ماذا؟ على اراده ماذا؟ اراده الجنس. لأن المشكلة تبقى باقية، وهي ماذا؟ وهي الاستغراق والشمول، والمفروض عدم التمكن من الاستغراق ومن الشمول، مفروض عدم التمكن من الاستغراق ومن الشمول، هذا ما يحل المشكلة. نعم. كلام صاحب الجواب ما يجي هنا، نقول بأنه ماكو داعي، تقريبا أيدنا بهذا الكلام اللي قلنا، وماكو داعي لحمل على الجنس، هو يقول لا داعي لحمله على الجنس، بناء على ماذا؟ على اقرار أنه إذا حملنا على الجنس لا يكون مفيد إلا للاستغراق، يقول لا داعي لحمله على الجنس، هو يبقى استغراق، غاية الأمر أن هذا الاستغراق ليس استغراق كامل. الضرورات تقدر بقدرها، لان احنا قاعد نرفع اليد عن الاستغراق بأي دليل، بدليل عدم الامكان، بدليل عدم الكفايه، طيب يقدر بقدره في الاستيعاب غير الممكن، الاستيعاب المطلق غير ممكن نرفع اليد عنه، اما الاستيعاب الممكن بالمقدار الممكن لما نرفع اليد عنه يبقى على حاله. وهذا راي الشيخ صاحب الجواهر. الذي نقوله هو هذا، هو انه هناك مساله عرفيه، هناك مسألة عرفية يمكن طرحها في المقام، وهي أنه في مثل المقام، في مثل ما إذا قال أوصى بثلثه إلى الفقهاء، ثلث مهما كان هو غني وكذا هو محدود ثلث، أوصى بثلثه إلى الفقراء، أو قسم الشيء الفلاني على الطلاب، واضح عدم الاستيعاب، واضح عدم ماذا؟ عدم امكان الاستغراق. اعطاه درهما وقال له تصدق به على الفقراء. العرف ما لا يفهم شيء من هذا القبيل. فلان قال له اوقف ثلثه على الفقراء، مع وضوح هذه القضيه كلش واضحه عند المتكلم، عند السامع، عند كل من تصل اليه الوصيه، انه لا يمكن الاستيعاب. لا يمكن الاستيعاب. ماذا يفهم من ذلك؟ الذي يفهم من ذلك هو ان هذا او لا مصرف، اصرف هذا على الفقراء. عرفان، الذي يفهم من هذا الكلام عرفان هو انه اصرف هذا الدرهم على الفقراء، اصرف هذا الثلث على الفقراء، اصرف هذا الوقت على الطلبة. لا ان كل واحد يستحق من ذلك الشيء على نحو الملكية وعلى نحو الشراكة، بحيث يشترك مع الآخرين في هذه الملكية، هذا لا يفهم من هذا الكلام، وإنما يفهم أن هذا مصرف، هذا إصرافه على الفقراء، أوقفت ثلث داري على الفقراء، يعني أصرف هذا الثلث على من على الفقراء، مو على نحو التمليك بحيث يملكون على نحو ماذا، على نحو الشراكة. هذا الفهم العرفي. إذا قلنا حينئذ المسألة تكون واضحة ومحلولة، أنه في هذه الحالة في آيتنا في محل كلامنا عندما يذكر المساكين عندما يذكر الفقراء، حينئذ يكون المقصود هو ماذا؟ هو صرف الخمسي فيهم لا أكثر من ذلك، صرف الخمسي فيهم. وحينئذ واضح أنه لا يجب حينئذ استيعاب جميع الأفراد، صرف فيهم حتى بالمقدار الممكن، تخلص حتى من مسألة ماذا وجوب الصرف، المقدار ماذا الممكن. ليس هناك ما يدل على ماذا، على وجوب الصرف بالمقدار الممكن، إذا ضمنا هذه النقطة العرفية أن الذي يفهم من حالة من هذا القبيل هو أشرف حالات الفقراء، هذه جهة أشرف هذا المال فيها، فحتى لو تمكن من استيعاب أفراد لا يجب عليه استيعابها، لا يجب عليه استيعابهم، وإنما هؤلاء مصرف لهم فيجوز صرفه فيهم ولو مع عدم الاستيعاب حتى مع التمكن من الاستيعاب. ولعل هذه النكته هي المراد هنا، هذا لا يمكن انكار انه لعل هذه النكته هي التي يريدونها عندما استدلوا بهذا الدليل، يعني عدم امكان الاستيعاب. دليل الثاني صحيحة البزنطي، صحيحة البزنطي، صحيحة البزنطي قرأناها اكثر من مره. الاستدلال الصحيح مبني على افتراض ان الصحيحة تدل على عدم وجود استيعاب جميع افراد الخمس الواحد، استدل الصحيح، وذكرها اكثر من واحد من فقهائنا رضوان الله عليهم. الصحيحة هذه صحيحة بكل بساطة، فقيل له من ذا عبارة، أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل، ماذا يكون هذه العبارة؟ يفهم هذه العبارة أنه هو يفترض السائل أن أفراد الصنف أكثر من أفراد صنف آخر، أفراد صنف قليلين، أفراد صنف آخر كثيرون. شو يسأل عن ماذا؟ يعني شو الشيء اللي هو في ذهنه؟ يبدو أن الشيء اللي في ذهنه هو هاي مسألة التثليث والتسهيم، يقول له يظهر الأول إلى الأول تسهيم التثليث، يعني قسم نفس الخمس إلى ثلاثة شنو أثلاث، هذا الخمس تبقي ثلث، هذا ثلث، هذا ثلث. فيجي يسأل أنه في حالة ثلث أفراد الصنف أن تقيم الثلث، أن تقيم الثلث ثلث النصف، بعد أساوي بينه وبين أفراد صنف آخر يبلغن الألوف، ذولا أعطيهم ثلث النصف، ذولا أعطيهم شنو ثلث النصف. هذا اللي يذهنه وهذا اللي خلاه يسأل ودعاه إلى السؤال عندما تكون أفراد تكون الأفراد من الأصناف متفاوتة في القلة والكثرة. في هاي الحالة يجب التثليث، يجب دفع سهم كامل إلى هؤلاء هذا الصنف اللي أفراد قليلون. ايش يقول الرواية؟ فالإمام عليه السلام في جوابه يقول: ذاك إلى الإمام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام. الذي يستفاد من هذه العبارة هو ماذا؟ هو نفي وجوب التثليث لا كان ذلك، هو نفي وجوب التثليث، أن التثليث والتقسيم نصف الخمس أثلاث ويعطى استحقاق كل صنف لثلث لثمانه، هذا لا ليس لازم، وانما يعطيهم ماذا كما يرى، فيفهم منها نفي وجوب التكليف. وهذا فقد واحد يقول لانه لا اكثر من هذا، يفهم منها وجوب الدفع الى تمام ماذا الافراد، عندما يكون افراد صنف قليلين وافراد صنف كثيرون يجب الدفع الى تمامها، يعني يعطي كما يرى، يعني هو ما يستطيع ان يدفع تمام الثلث الى هؤلاء القليلون، الى هؤلاء القليلين ما يستطيع، وانما يعطيهم كما يعطي غيرهم، لكن يعطيها، وهذا لكن يعطيها. فما يعطيها افرض انها ابن السبيل واحد المساكين افرض 100، هو يعطي ابن السبيل كما يعطي الفارض الواحد من ماذا؟ من ابناء من المساكين ومن اليتامى، لكن يعطيهم لا ان يحرم ابن السبيل 10 يعطيهم 10 كما يعطي ماذا؟ افراد الصنف الاخر. هذا هو لعله يقال ظاهر الرواية فتكون على عكس المقصود أدل. فإذا ما قلنا هكذا نقول أن الرواية ليس فيها ما يدل على وجود ماذا؟ على عدم وجود شنو؟ الباطل، وإنما هي في مقام نفي التثليث ونفي تقسيم النصف الخمس إلى أثلاث استحقاقا الصنف الذي أفراد قليل لذلك. هذا الدليل الثاني. وعمدة الأدلة يا عباد الله وهي غير لاحقة لإثبات ماذا؟ لإثبات وجود الباسط، غير لاحقة لإثبات وجود الباسط. وهذا الرواية الأخيرة غير لاحقة لإثبات عدم وجود الباسط، وأنها أجنبية عن محل الكلام كما ذكرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الإمام الرضا عليه السلام، مبارك لكم هذا اليوم المبارك ان شاء الله. بالمناسبة رواية احدثت قراءتها تذكرت صاحب الذكرى، ومنقول عن صاحب الذكرى يرويها الشيخ الصدوق في عيون اخباره صلوات الله وسلامه عليه بسنده. قال سمع الرضا عليه السلام. الرواية تتضمن مقطعين في الحقيقة. المقطع الأول كلام قاله بعض أصحابه لفت نظر الإمام عليه السلام فعدل له، رأسا دخل عدل له، يعني قاصد مفهوم خاص. المقطع الثاني لا، كلام هو يقوله الإمام عليه السلام من عنده يبتدى بهذا الكلام، وكل منهما مهم جدا. المقطع الأول يقول بأن الإمام عليه السلام سمع بعض أصحابه يقول لعن الله من حارب أمير المؤمنين عليه السلام، لعن الله من حارب أمير المؤمنين عليه السلام. لا لكل من حارب الإمام عليه السلام. الإمام دخل صحح له في مفهوم خاص، قال قل إلا من تاب وأصلح، قل استثني إلا من تاب وأصلح. على القواعد، على القواعد إن الله يغفر، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك يغفر صحيح، لا يغفر مطلقا لمن يشاء، لمن يشاء. الإمام هنا ما استثنى من ال، يعني ما قال بأنه الذي تاب وأصلح تقبل توبته، ما تعرض لهذا، وإنه استثنى من اللعن. هذا اللعن كل من حارب عن المؤمن عليه السلام، قال لا لا تلعن كل من حارب إلا استثنى من تاب وأصلح ستقبل توبته، تقبل توبته بيد الله، ويغفر ما دون ذلك علما لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا اشكال ان التوبه والصلاح والإنابة بشرائطها مقرونه بالندم، مقرونه على التسليم على ترك الذنب، لا اشكال انها تفتح باب لاشاءة الله سبحانه وتعالى ان يغفر ماذا؟ ان يغفر لهذا، تفتح على الباب لا اشكال. غرض ان الرواية ما تقول بانه هذا الشخص الذي حارب امير المؤمنين وتاب واصلح هذا تقبل مثلا كذا. الرواية تقول ان اللعن هذا مستثنى، لا بد من استثنائه من ماذا؟ من اللعن. وقبول التوبة هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لانه يقبل ما يقبل ما دون ذلك لمن يشاء. لكن على هذا الذي ارتكب هذا الذنب العظيم وتاب وأصلح أن يجعل توبته توبة نصوحة، يجعل توبته واجبة لكل الشرائع حتى يتحقق المشيئة الإلهية بماذا؟ بقبول توبته. وهذا في الحقيقة أن يعني يكون من من الـ من الـ من الـ الأمور المهمة جدا، لأن الذنب حتى إذا كان بهذه العظم بهذا الحجم، حجم محاربة الإمام المعصوم عليه السلام، يحاربه يشترك في الحرب ضده حتى إذا كان بهذا الحجم، هو قادم لأن يغفره الله سبحانه وتعالى، وقادم لأن ماذا، لأن يرفع عن الإنسان وبالتوبة وماذا والإمام. المقطع الثاني، المقطع الثاني في الرواية من الإمام هو ابتدى بعد أن نبه هذا على هذه القضية، هو يقول الإمام عليه السلام قال ذنب، قال يخاطب هذا السائل هذا الشخص، ذنب من تخلف عنه ثم لم يتب أعظم من ذنب من حاربه ثم تاب. يقول هذا الذي تخلف عنه، مثل يقول لك لن تخيل بأنهم فقط الذي حارب الإمام هو الذي يستحق اللعنة، يستحق الطرد ويستحق الكذا، مو فقط هذا هو الذي يستحق، الذي تخلف عنه أيضا يستحق هذا، الذي تخلف عن الإمام هذا هو يستحق ذلك أيضا، الذي تخلف عن الإمام هو في حقيقة وفي رأيه ومن يفعل شيئا لنا لم يحارب الإمام، وإذا لا يرى أن ما صدر منه يوجب التوبة والإنابة لم يفعل شيئا لم يحارب الإمام تخلف عنه. هذا المفهوم الخاطئ. الإمام عليه السلام يقول لا، هذا الذي تخلف عن الإمام ثم لم يتوب هو أعظم من ماذا، من حارب الإمام ثم ماذا ثم تاب، أعظم من تخلف عنه ولم يتوب باعتقاد أنه هو لم يفعل شيئا لأنه تخلف، لأنه لم يحارب، لم تصدر منه المحاربة، هذا كما لم يفعل ذنبا، فإذا هذا ذنبه أعظم من ذنب من حاربه ثم تاب، أعظم من ذنب من حاربه ثم تاب. هذه الفترة الثانية في الحقيقة يعني يستفاد منها أنه في القضايا المهمة، في القضايا المصيرية، الوقوف موقف المتفرج هذا مو صحيح، موقف المتفرج في القضايا المهمة المصيرية، حارب قائم بين الحق والباطل، تتفق موقف المتفرج شنو معنى هذا؟ المطلوب أن يقف الإنسان المؤمن إلى جانب الحق أينما كان، أينما كان وفي أي زمان كان، والابتعاد عن ذلك بدعوى أنه أكو مبررات كثيرة، أنه أنا شعلي شن علاقتي بالموضوع، ما لنا وللدخول، كلمة معروفة، ما لنا وللدخول بين السلاطين ووجاهة في وقتها، شعلي السلاطين هم بناتهم حسن سلطان عليه السلام معاوية ويزيد أيضا سلطان، يعني شعلا ينتخب يوم سلطان ويتعرفون على المناصر على كذا على كذا إلى آخره، يعني شعلا هذا موقف مرفوض شرعا، مرفوض إسلاميا، بل لابد من اتخاذ موقف، لابد من اتخاذ موقف، فعندما يكون الحق واضحا وجليا لابد من الوقوف إلى جانبه، لأن التخلف عن الحق هذا ذنب وكبيرة وموبقة هي لا تقل ماذا عن سائر الذنوب وسائر الآثام الأخرى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.